وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سالم.
ابن أخي ابن شهاب، يعني ليس ابن شهاب بدل من إيه؟ نعم، يعني ابن أخوه، يعني ابن أخيه، ابن أخي ابن شهاب. نعم.
ابن بالكسر يا شيخنا.
مش ما يعني مش ليس ضبطها حدثني ابن أخي ابن شهاب، لا، حدثني ابن أخي ابن شهاب، ابن أخيه يعني. نعم. عن عمه؟
عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله
شهاب. نعم.
أن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك.
نعم.
ركع.
ثم في هذا احنا درس 76 76
أي
فين كبر وركع؟ أنا رجل سألنا عن صلاة الليل صح؟
اللي قبله ما قرأناه.
نعم.
الدرس السابق ما قرأنا هذا الحديث. اللي قبله.
لا 76 اللي بعديه. نعم.
شيخنا ما قرأناه الدرس اللي فات.
هاتوا ما في مشكلة عشان خطر. بس احنا قرأناه بتالي. نعم. لكن عشان خطر ماشي علمي يعني ما في مشكلة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر، ثم إذا
وهذا لا خلاف في الموضع، هذا رفع اليدين عند تكبير عند دخول الصلاة لا خلاف فيه، لا في صلاة هنا ولا في جنازة ولا في أي موضع من هذه المواضع، وعيدان واستسقاء وكذا، هذا كله فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعم.
حتى
وفيه
إذا كان
وفيه بيان صفة الرفع، يبقى فيه رفع اليدين طيب، وصفة الرفع حتى إذا كانت حذو منكبيه كبر هكذا، يبقى صفة حذو منكبيه. بعض الناس يرفع كده يعني كسل يرفع كده مجرد، أو قد يبالغ، أو قد يفعل هكذا يدخل الأذنين اليدين في الأذنين الله، أو يبقى وراء الأذنين أو كذا، فكل هذه مخالفات إنه يرفع حذو منكبيه. نعم.
كبر وهما كذلك حتى
لكن يكون هل الرفع هنا واجب ولا في عند تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام هذه من أركان الصلاة، لكن الرفع سنة، يعني لو ما رفع صحت صلاته. طب لو رفع على خلاف الهيئة صحت الصلاة، لكن يكون خالف السنة. طيب ثم إذا أراد
ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك.
ركع. ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، هنا الرفع يكون أقول الله أكبر، حينما ترفع اليدين هنا إذا أردت الركوع، إذا أردت الركوع ارفع، إذا أراد أن يركع يرفع، أما التكبير فإنه يكون بين الركنين لأنه يسمى تكبير انتقال، ولا تكبر قائما أو راكعا وإنما بين القيام والركوع. فلو قلت الله أكبر ثم ركعت لم يكن هذا تكبير انتقال الآن، ده تكبير قيام، الله أكبر ده تكبير قيام. طيب أو إذا ركعت تقول الله أكبر يبقى هذا تكبير ركوع، إنما تكبر تكبير انتقال يكون بينهما، فتقول مثلا وانت قائم هكذا تقول الله أكبر يبقى التكبير هذا. طب الرفع إذا أردت للمسح ترفع وانت نازل فتقول الله أكبر وتفعل هذا، فيكون الرفع هنا قد تقدم التكبير بقليل. نعم.
ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه قال سمع الله لمن حمده.
تمام. ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كذلك، يبقى الرفع في ثلاث مواضع الآن: الرفع عند تكبيرة الإحرام، الرفع عند الركوع، الرفع عند الرفع من الركوع. رفع اليدين. ثم قال
ثم يسجد ولا
ثم قال
ثم
سمع الله لمن حمده
ثم يسجد ولا يرفع.
طيب يقول سمع الله لمن حمده في محل تكبير الانتقال. احنا قلنا الانتقال بين الركنين. طب سمع الله لمن حمده ليس اذا قام، فاذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، لكن سمع الله لمن حمده تكون حال الرفع ايضا، فتكون كتكبيرة الاحرام كتكبيرة الانتقال بين الركنين كذلك. فيبقى وأنت ترفع سمع الله لمن حمده وهكذا، وأنت في حال الرفع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتممت قائما قلت ربنا ولك الحمد. يبقى التسميع حال الانتقال، ثم إذا قمت قلت ربنا ولك الحمد. طيب هنا لم يذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ولم يأتي في حديث فيما نعلمه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، إنما جاء في كلام بعض العلماء، اشتهر هذا في علمائنا الموجودين الآن علماء المملكة، اشتهر هذا جدا حتى صار الأصل جميع مساجد المملكة، عوام طلبة علم كل يفعل هذا، هذا علامة بارزة معروف هم عليها. ودي كان رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن من جهة السنة في خصوص هذا لا، أخذوا بالعموم، عموم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام، والقيام يعم ما كان قبل الركوع من بعد الركوع، والذي يخصص يطلب بالدليل، هكذا يقولون. طيب أما من لا يرى ذلك وهم أهل العلم، الجماهير من أهل العلم، بل لم أرى من يبوب على هذا حتى في كتب الحديث، لم أعلم في حدود علمي مر معنا يمكن كتب الستة على ما أذكر لم نجد بابا في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لكن وجدنا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا في قيام القراءة كما في حديث أبي حميد السعيد وغيره في هذا، وقد بين صفة الوضع وأشار إلى الوضع، ثم بعد الرفع من الركوع أشار إلى الرفع، حديث في الصحيحين وغيره أشار إلى الرفع وصفة الرفع، ولم يذكر أحد منهم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، مما يدل على عدم وجوده، لأنهم يذكرون الوضع في كل باب، ولأن ما بعد الركوع انفصل عما قبل الركوع، كما أن للقعود للتشهد صفة ولبين السجدتين صفة. فلهذا هناك قول أيضا لبعض العلم بالإشارة بالسبب بين في الجلسة جلسة الاستراحة ما بين السجدتين، وقال بعموم القعود أيضا، ولكن الجميع على خلاف هذا. وأيضا ما وجدنا من يترجم بهذا في أبواب الكتب الستة اللي هو الإشارة ما بين يديه، ولعل هذا جعلني أعود عن مسألة ترجيح هذا القول نظرا للقاعدة الأصولية أنه إن لم ينص على هذا المفرد اللي هو بين السجدتين إلا أنه يلحق بالعام هنا، لأن النص على بعض أفراد العام بحكم لا يعارض العام لا يخرج عن هذا العموم، لما أقول أعطي الطلاب ثم أقول أعطي محمدا، النص على محمد هنا لا يعارض الحكم العام، فهذا لا يقال بالتخصيص فيه، إنما التخصيص إذا كان الحكم هذا يعارض الحكم العام فنستثنى، إنما إذا نص على العام ثم نص على مفرد مفردات العام بحكم لا يخالف العام لا يجعله خاصا به. ودي نصرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وذكرها، لكن في الحقيقة المتأمل للأدلة والمتأمل لفهم أهل العلم وتبويبته لم أجد. شوفوا كده في باب وضع اليد اليمنى على اليسرى على بعد الرفع، وضع الإشارة بالسبابة بين السجدتين في هذا؟ لا نجد هذا. إذا لم يفهموا أحد من أهل العلم الطبري، وإن كان ده كما قلنا ورد قول عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الباب. فالشاهد يعني من هذا أن الوضع هذا لم يرد على لسان أحد المواصفين فيما نعلم، فيما نعلم من الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ورد وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل، مما يدل على اختلاف الموضعين. على كل حال هذا من الهيئات، من هيئات الصلاة الفعلية، ولا يعني يقال بالتبديع في ذلك أو أنها يعني بدعة، لا تصل إلى هذا الحد للاحتمال، حتى ولو كان الاحتمال عند من يقول بعدم وضعه احتمالا ضعيفا، لكن لا يسمى أيضا بدعة للاحتمال الموجود فيها. نعم.
قال: ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود.
نعم، مثلما يرفع في ماذا؟ القيام. ولهذا ورد التكبير عند كل خفض ورفع، لكن هل ورد الرفع عند كل تكبير؟ انتبه، التكبير عند كل خفض ورفع ورد فعلا، ما في خفض ورفع بدون تكبير، إلا الرفع من الركوع في سمع الله لمن حمد. وعليه سجدة التلاوة، تكبر عند النزول وتكبر عند الرفع إذا كانت في الصلاة، فقد ورد التكبير عند كل خفض ورفع، لكن هل ورد الرفع عند كل تكبير؟ لم يرد. هنا قال: ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة. ولهذا أيضا ما ذكره الشيخ الألباني في الرفع، حال الجلوس قبل القيام الركعة الثالثة، لم رأى أحدا بوب بهذا أيضا ولا فقه هذا. وبنفس ما رد الشيخ الألباني على مشايخ المملكة شيخ بن باز وكذا في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كذا، ردوا عليه أيضا في هذا الباب في هذه المسألة. والحقيقة أيضا هذا لم يرد، بل قد ورد في تبويبات أهل العلم عند القيام الركعة الثالثة، يفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى، ورد التبويبات في هذا، تجده عند أبي داود تقريبا والنسائي تقريبا على ما أذكر. أما في حال السجود لا تكبر بين السجدتين ولا إذا أردت القيام. نعم.
قال: ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
شوف، ويرفعهما في كل ركعة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. طبعا يقول يرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع، طب بعد الركوع في سمع الله الحمد يرفعها؟ يرفعها. فيكون عندنا أربعة مواضع للرفع، ثلاثة في كل ركعة وواحدة عند ابتداء الركعة الثالثة، هذا يكون المجموع أربعة. ده الذي ورد به السنة، وقد بوب البخاري في صحيحه، وقد بوب البخاري في جزئه جزء في رفع اليدين، ذكر البخاري أقصد صنف مصنفا في جزء في رفع اليدين، ومصنف حافل بالآثار يبين هذا، وفي التعريض في رد على الأحناف الذين لا يرون الرفع إلا في تكبيرة الإحرام. هو وضع جزءا سماه جزء في رفع اليدين وذكر هذا، ولم يذكر فيها حديثا في الرفع قبل القيام من الركعة الثالثة حال السجود. نعم. والذي أعلم أن هذا يعني ذكره الشيخ الألباني، ولا أعلم من أحد من أهل العلم تابع الشيخ الألباني في هذا. يبقى عندنا هنا ثلاثة أمور: أمر اللي هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع، وعندنا الإشارة بين السجدتين بالأصبع كحال التشهد، وعندنا رفع اليدين بحال السجود حال الجلوس قبل القيام إلى الركعة أثره. هذه ثلاثة أمور نرى أنه لا دليل على الأولى وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد قيام الركوع، ولا دليل على وضعها أيضا بين السجدتين رفع الإصبع بين السجدتين، ولا دليل على رفع اليدين قبل القيام إلى الركعة الثالثة. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل
مما يدعوه. قرأنا يا أحمد الدرس الماضي، احنا وقفنا عند ابن أخي ابن شهاب هذا لأن احنا قال وإن خرج له شيخان صدوق حسن حديث، وتكلمنا عمن خرج له الشيخان مبحث طويل تكلمنا فيه، لكن ما تكلمنا الذي ذكرناه اليوم في الحديث. نعم أي نعم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.
نعم، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على صلاة الليل مثنى مثنى أي لا تصلي أربعا معا. طب كيف نفهم هذا في ضوء حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل الحسنين طولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل الحسنين طولهن، كيف نفهم هذا؟ ها؟ يعني أربعا في العدد لا في الصفة في الوصل، إنما هذا أربعا في الإيه؟ في العدد، يعني يصلي أربعا ثم يصلي أربعا لأنه كان يجلس بينهم. نعم. وفيه أيضا بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى معناه من سهى فقام إلى ثالثة يرجع، على خلاف المشهور عند الناس في صلاة الليل إذا قام إلى الثالثة أتى بالرابعة، وده مشهور جدا عند الناس إذا قام إلى الثالثة يأتي بالرابعة، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى فتكون كركعتي الصبح كركعتي العشاء، من سهى في ركعتي الصبح السنة وقام إلى الثالثة يعود ولا يتم؟ من سهى في ركعتي العشاء يعود ثم يتم، فإن قال هذا قيام ليل وقد ورد في حديث عائشة يصلي أربعا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال مثنى مثنى، وبفعله لم يثبت أنه صلى أربعا، حتى عائشة ممن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية يصلي ركعتين ثم صلى ركعتين، حديث ابن عباس أيضا في الصحيح صلي ركعتين ثم صلى ركعتين، وكل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أثبت صلاة ركعتين ركعتين، فيكون فعله طابق قوله، فقوله مثنى مثنى وفعله مثنى مثنى، فمن قام إلى ثالثة في صلاة الليل يعود ويكون هذا داخلا في باب السهو ويسجد للسهو، ولا يأتي برابعة، ولا يأتي برابعة لما يصلي مثنى مثنى. طيب أيضا صلاة النهار هل ثبت أنه يصلي أربعا أم لا؟ نقول أيضا جماهير أهل العلم وهذا ظاهر الأدلة أيضا أنه يصلي مثنى مثنى، وجاء لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والأقرب أنه ثابت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى من جهة الرواية، ومن جهة السنة العملية لم يثبت أن النبي صلى أربعا نهارا، لم يثبت بل يصلى ركعتين ركعتين، وعلى هذا بوب البخاري وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين، لم يرد أن النبي قال صلوا أربعا، وأربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر يعني مثنى مثنى، وقد ورد تفصيل ذلك أيضا في الأحاديث، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا متصلة. جاءت بعض أحاديث قد يفهم منها ذلك، لكن حملها العلماء إما على الشذوذ أو موافقة الأحاديث اللي هي مثنى مثنى، لكن من سنة عملية لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وأظن بواب البخاري باب صلاة الليل والنهار، شوف هتجد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فجميع النوافل تكون مثنى مثنى إلا الوتر، ورد أن يصلي ثلاثا يصلي خمسا يصلي سبعا، هذه متصلة هذه يصليها فردا وترا يعني، لكن أن يتطوع بأربع لم يرد هذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالسنة القولية ولا بالسنة العملية. وفيها أن الوتر يكون بركعة، لأن النبي قال فإذا خشي الصبح فأوتر بواحد، والسنة أنك إذا أوترت بواحدة أن تجعلها بعد صلاة، بعد صلاة يعني بعد العشاء أوتر بواحدة، بعد قيام الليل أوتر بواحدة. ولهذا النبي قال فإذا خشيت الصبح، أي بعد أن تصلي مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فتكون هذه الواحدة ماذا؟ بعد صلاة. لكن لو أنه أوتر بواحدة من غير صلاة صحت وصح الوتر بهذا، لكن السنة أتت بأن تكون الواحدة قد سبقتها صلاة. أما الواحدة فتجزئ. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا وغيره أن ابن عباس قد سئل أن معاوية رضي الله عنه أفتى بأن يوتر بركعة، فقال ذاك رجل فقيه، وجاء أيضا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى بويب البخاري. نعم. تقول ابن قدامة إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله: ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه أحمد. وقال مالك يتمها،
يعني لو قام إلى الثالثة كما لو قام في سنة الفجر إلى الثالثة.
وقال مالك يتمها أربعا ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا. وقال الشافعي في العراق كقوله، وقال الأوزعي في صلاة النهار كقوله، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا. قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، ولأنها صلاة شرعت ركعتين، فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر.
نعم، هذه أقوال لك لا دليل عليها. نعم، سنة مثنى مثنى. تبوي بالبخاري تجد في كتاب الصلاة. نعم،
موجود عند ابن ماجه. صلاة الليل في الترمذي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
صلاة الليل والنهار
تبويب. نعم،
ترمذي.
وابي دا ترمذي بس،
لا البخاري فيه تبويب البخاري انه يصلي كذلك، لكن بنحو هذا التبويب، يعني ما هو بلازم يكون بنفس
ابن ماجه. شيخ
نعم، ابن ماجه ايه ذكر
باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
ايه نعم، ولاد احنا ها فيه فيه ليس فيه بخاري فيه فيه في البخاري ذكر أثار عنها في صلاة الليل والنهار، يقول شوف التطوع ركعتين ركعتين، ممكن في التطوع ركعتين مين؟ طيب هذا هو ما أنا بقولك في التطوع مثنى مثنى. أي نعم، ما هو هذا هو اللي هو باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى وعمم الليل والنهار، شوف الأثار اللي تحتيه. نعم.
قال وساق بسنده
باب
قال البخاري باب ما جاء في
الصلاة ولا المساجد، كتاب الصلاة والمساجد. طيب هات التبويب، المهم التبويب ها.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. فساق بسنده
التطوع، ما قال في صلاة الليل، قال في التطوع عمم. نعم، وسبق بالأدلة العامة.
نعم،
في دخول المسجد إذا حسب قتادة إذا دخلتكم مسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. نعم ها.
وساق بسنده عن يحيى بن سعيد الأنصاري
ما ذكر معلقات، بعد التبويب ذكر معلقات.
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري
أيوة قل يا أخي،
ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، يسلمون في كل اثنتين من النهار
تحت الباب،
تحت
الباب.
نعم،
قال باب اقرأ باب التطوع،
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ثم ذكر وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا
نعم الله المستعان. اقرأ عطين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
من النهار، فلهذا البخاري قصد عمم فقال باب التطوع مثنى مثنى، التطوع مثنى مثنى. ها.
ثم ذكر بعده حديث جابر وسق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم ذكر بعده حديث أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم ذكر بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ثم حديث
كل هذا يعني جاء بالأحاديث بقى العامة في أن يصلي مثنى مثنى سواء بالنهار أو بالليل، لأن ده فرق بين الليل والنهار، ودل عن هذا الحديث صلاة الليل مثنى والنهار.
قال البخاري: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال ابن حجر: أي في صلاة الليل والنهار. قال ابن رشيد: مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أن يسلم من كل ثنتين.
نعم. ولهذا احنا بنقول لي بنقول هذا يا اخواني، ارجو ان احنا نستفيد من هذه الفائده. احنا جبنا تبويبات اهل العلم، دائما التبويبات كما قلت لك تبين فهم العلماء. تاملت يعني تبويبات اهل العلم في حدود ما اطلعت في مساله الاشاره بين السجدتين، في حال رفع اليدين في قبل التكبير، رفع وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع، لم نجد هذا سواء عند بخاري أو مسلم أو أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه، لم نجد من بوب هذا، من بوب، مما يدل على أن هجر أهل العلم هذا القول يدل على ضعفه، يدل على ضعفه. وأحيانا سبحان الله قد تجد الأمر في الشريعة ولا تجد صارفا له، ولا تجد صارفا له، ثم لا تجد أحد من أهل العلم يقول بالوجوب. فيا ترى هتغلب قاعدة ان هذا الامر وجوب الا ان يأتي صارف، وانت ما تعلم الصارف فتجعله الوجوب، وحينئذ لم يقل بذلك اهل العلم، ولا تذكر كلام اهل العلم وتقول ذهبوا الى استحباب وتكون بذلك مخالفة للظاهر. اعجبتني كلمة العلامة العثيمين، وان كان قد خالف في بعض المسائل، وهي ماذا؟ في حديث أعلنوا النكاح، فيقول وظاهر الأمر للوجوب، ظاهر الأمر للوجوب أعلنوا ولا صارف له، لا صارف ذلوب، إلا أنه لم يقل بالوجوب أحد من أهل العلم فكان هذا الصارف له. يعني أن فهم العلم هذا صارف من جهة إيه؟ قاعدة أيضا ممكن إحنا نستدل بها، ألا وهي إذا كان الأمر في باب إرشاد وتوجيه وغير ذلك فيكون هذا من باب كمال، يكون هذا الاستحباب، هو نفسه الباب الذي فيه الأمر يدل على الاستحباب، وطالما أن ما أحد من علم قال بذلك خلاص. وعليه فمثلا السترة في الصلاة نجد فيها الأمر، لكن ما نجد أحدا من العلم قال بالوجوب إلا بعض المعاصرين، بناء على ماذا؟ على أن الأمر للوجوب ولا صارف. لكن لما ننظر إلى فهم العلم لا نجد أحدا يقول بالوجوب، فدل هذا على أن اتفاق أهل العلم على عدم الوجوب، يبقى الوجود صارف قطعا، لوجود صارف، إذا عرفناه، إذا ما عرفناه فنقول اطلع أهل العلم على صارف، أو أن هذا الأمر عندهم ورد على وجه التوجيه والإرشاد وكذا ليس على وجه الوجوب وإلى آخره. هذه مسألة حل لغز يمكن أن يأتي في مسائل. تنظر إلى النص تجد النص فيه الأمر، والأمر للوجوب إلا لقرينة تصرف الأمر. طيب تنظر في كلام أهل العلم ما تجد أحقاد للوجوب، طب هل صرحوا بالصارف؟ ما تجد تصريح بالصارف. يبقى عندي الآن هعتمد أمرين، أمر مجمل وأمر مفصل. الأمر المجمل أن كون أهل العلم لم يقولوا بالوجوب بل قالوا سبب فلاطلاعهم على صارف ولا يلزم أن أعرف أنا، يبقى اطلاع العلماء على صارف. طيب اثنين رد مفصل، أنه إذا لم نجد في كتب أهل العلم تبين الصارف فيعود الأمر إلى صفة الأمر هنا، فيكون هذا الأمر قد حدد بابه، فإذا كان باب الإرشاد وكذا فهو باب كمالي، فيكون الباب هنا لماذا؟ للتوجيه، للكمال، للإرشاد، وليس أنه للإلزام والوجوب. لكن لا أخرج عن فهم أهل العلم إذا ما قالوا بأن الأمر هذا، ولهذا فإننا نقول بالسترة مستحب. مستحب لماذا مستحبة؟ لأن ما أحد من أهل العلم المتقدمين قال بوجوبه، فكل من اتفقوا على أن الأمر هنا ماذا؟ على الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب. يكفيني هذا. لو جئت تناقش بالقاعدة الأمر وجوب نقول هم الذين وضعوها على فكرة، لا تنسى هذا، لا تنسى أن من وضع هذه القاعدة هو من قال هنا بالاستحباب، فلا تنسى هذه. مثل ما يتفق العلماء على تصحيح حديث في إسناد مقال، تجيش تحكم بقى العلماء اللي هم أصلا وضعوا قواعد العلم، تحكمهم إلى ماذا؟ إلى حديث، وتقول بس هذا في مقال والمقال لا يرقى ولم يرد ومداره على فلان. مداره على حكم العلماء، انسى مداره على فلان ديت، مداره الآن على حكم العلماء اللي هم علموك الكلام في فلان وعلموك حد الصحيح من حد الايه؟ من حد الضعيف. دي مسألة لو ينبغي أن تنتفع بها. مثل ما عندنا مثلا العرب، العرب عرب الصليقة لسانهم حجة ولا لا؟ ولا أنا أجي أحكم على امرؤ القيس ولا أجي أحكم على العرب بكلام الحريري في الملحة ولا كلام ابن مالك في الألفية؟ طبعا لا. فإذا ثبت لسان عربي على خلاف ما هو معهود عندك لا تخطئ لسان عرب. فلما تقول مثلا إن أباها وأبا أباها، طبعا ده في اللسان في 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 في, في, في النحو بعد تصنيفه وكذا معروف، المثنى بيرفع بماذا؟ علامة رفعه ماذا؟ وعلامة نصبه وخفضه ماذا؟ علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وخفضه الياء. لكن لما تجد وأبا أباه هو المفترض يكون إيه؟ أبيها. هتحكم ماذا؟ لا، لأن ده اللسان. يبقى وده أهل الفن، وهذه نقطة لا يتنبأ إليها من تربى تربية جزئية، إنما من تربى على رسوخ العلماء وتأمل طريقتهم انتفع. ولهذا تجد أما أصل إلى تصنيف كتاب اسمه ضعيف البخاري، يبقى أنا، وعلى فكرة أنت لو تقرأ ضعيف البخاري ده ما تقرأ فيه ضعيف البخاري مش صحيح البخاري، لا ضعيف البخاري، لما تقرأ فيه الحديث فيه صفحات على فكرة، وجميعه معتمد على أقوال العلماء وفلان وفلان وروايته عن كذا وليس كله، يعني ما تفكرش إن ضعيف البخاري كده زي إسلام البحيري، لا، ولا ضعيف البخاري زي إبراهيم عيسى، ولا ضعيف البخاري زي محمد الغزالي ولا أحمد عبد ما، لا مش الجماعة دول العقل، لا ده صنعة حديثية موجودة، صنعة حديثية موجودة، هاتوا كده أنا عايزك تروح بس تاخد لمحة بس، ما تقراش أكتر من 5 دقائق عشان ده مش كتاب للقراءة، بس أنا بديك مثال بس، شوفوا بس يعني الطريقة إيه، الطريقة حاجات أنت ما تعرفهاش أصلا، أقوال أنت ما تعرفهاش كلها الشكل هنا زي الشكل في صحيح البخاري بالظبط، يعني ضعيف البخاري والكلام فيه شكل صحيح البخاري والكلام فيه شكله بالضبط، مش تقولي بقى احمد عبد ماهر والعقل بيقوله ولا ابراهيم عيسى، لا 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 ده نوع تاني، نوع هجمة أخرى. طيب المنهج ده منين أوتي؟ أوتي من إيه إخوان؟ أوتي من عدم معرفة ما اختص به صاحب، من عدم معرفة قواعد أهل العلم في النظر الصحيح، من عدم الاطلاع على كلام أهل العلم في مواضع قد يفهم من الإعلال وليست. هو أخذ اللي تعلمه، فلان في مقال يبقى الحديث كذا، فلان في كذا يبقى الحديث كذا، فلان لم يثبت هنا وصله والصحيح لا الصحيح وقفه يبقى هذا كذا إلى آخر ذلك. ولهذا لما سئل عدوي عن تضعيف حديث ملك الموت، من الذي سبق؟ قال البخاري نفسه، هو اللي سبق لما ذكر موقوفه، يبقى هو أعلى بهذا بماذا؟ بالوقف. يبقى البخاري ولا أعلى، يعني إذا البخاري وضع هنا حديثا معلم في الصحيح المسند يبقى ما وضع صحيحا بقى، يبقى وضع معلم. طيب والموقوف هنا موصول ولا لا؟ إذا الحديث قد يصح وموصول لأنه موقوفة. طب والموقوف حتى اللي ذكره الموقوف ده له حكم ايه؟ وجاء التصريح فيه بايه؟ بالرافع. يبقى هذا راجع الى النظر الخاصة لا الى النظر العام، واحنا تكلمنا في مثل هذه الاشياء كثيرا جدا. نيجي نتكلم في القاعدة بقى اليوم، قاعدة متعلقة بالدلالة عبد الرحمن، اننا نشوف الحديث ظواهرها هذا الامر والامر وجوب والى اخره، خلاص هنعمل القاعدة بقى. يبقى انا هقول هذا الامر وجوب ولا صارف عندي ولم يذكر العلماء صارفا، يبقى الامر وجوب و الى اخره، حتى ولو ده بقى الى خلاف ذلك الجماهير من اهل العلم. هنا نضبط بقاعده، ما هي القاعده؟ فهم العلماء. هل احد من العلم قال هنا بالوجوب من المتقدمين اللي بوابوا وفعلوا، هل قال احد من العلم بالوجوب؟ الجواب لا. يبقى هم هنا لاطلاعهم على صارف فهم الأعلم والأحكم والأسلم، ولو لم أعرفه. وقد يكون الصارف بموجب قاعدة عامة وهي تحديد ما إذا كان الأمر في باب الإرشاد والتوجيه وكذا أو في باب آخر، يبقى هنا يكفيني ويطمئن قلبي، حتى ولو أني مثلا كنت أذهب إلى هذا القول أو كذا، لكن الإنسان ينبغي أن ينضبط بضوابط حتى أخرج أنا عن فهم السلف في هذا وفهم المتقدم وفهم العلم في هذا، ده لابد أن يكون عندي بينة. لكن لو اختلف المتقدمون أو رجح، يعني لو كان المتقدمون قد اختلفوا الأمر وجوب أو الاستحباب، أرجح ماذا؟ الوجوب، لأن ده هيبقى معايا الأصل هنا مع مين؟ مع فهم العلماء. ومثل الثلاثة مسائل اللي ذكرتها لك، ثلاث مسائل، سواء هضع يدي اليمنى على اليسرى بعد الرفع، سواء هرفع وانا ساجد وانا جالس، سواء ماذا الثالثة؟ الإشارة بسجدتين. برجع انا الى تبويبات اهل العلم، هل احد من العلم بوب على هذا؟ لم نجد. طب ذهب الى مثل هذه الاقوال من المتقدمين؟ لم نجد، الا عند احمد رحمه الله عليه، والكلام يعني مو الكلام الصريح الذي يستدل بمثل هذا، إنما ذكر يعني لو تأتون بعبارة أحمد ذكرها بعد فقهاء الحنابلة. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن ضبط فهم النصوص في مثل هذه الأشياء لابد أن يكون بالرجوع إلى العلم، بحيث أن بحيث أنني في كل مسألة أذهب إليها أكون فيها مسبوقا من كلام أهل العلم ولا أخاطر بخلاف ذلك. نعم. مين؟
أن الأمر الوجوب وهم من يقولون
هو بيعيد اللي احنا بنقوله، هو بيعيد اللي احنا بنقوله عليه. يعني سائل هذا ألا يقال إن أهل العلم الذين قعدوا إن الأمر جو كذا هم من قعد إنه هذا الباب كذا، ما احنا فلا يطلب صرف، ما نحن نقول إيه من ساعتها؟ هو بيعود اللي احنا قلنا، هو ده بيعود اللي احنا قلنا، ما احنا قلنا لما للطلاع على صرف. طيب انت ما تقطع صرف في كلام ظاهر، يبقى الصرف عندهم اللي هو قعدوا أيضا إذا كان الباب في باب إرشاد وتوجيه. نعم
أحمد الشيخنا رواية أحمد.
نعم
ذكر المردوي في الإنصاف قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه
الإيه؟
إذا رفع رأسه من الركوع إيه
هذا مذكور فين؟
المردوي في الإنصاف. المردوي في الإنصاف
إيه قال
قال الإمام أحمد إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله.
نعم هذا الورد عن أحمد إن شاء وإن شاء. نعم
ابن باز شيخنا برضو يرى
ونقول ما في دليل مع أحمد إنما هذا من اجتهاده، لكن على كل حال يعنينا أن هذا أقدم ما ورد، فيما أعلم أن هذا أقدم ما ورد في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وذكرها بهذا إن شاء وإن شاء. نعم نعم هذا اللي بيقوله من باب التنظير بعض العلماء، يعني بيقول بايه بين وضع اليمنى على اليسرى هنا بعد الرفع القوع ده هو يساوي قول الراوي حتى يرجع كل عضو الى مكان، وقد كان مكان اليدين قبل الوضع هكذا يبقى الى مكانه بعد رفع يكون كذا. ده من باب ماذا؟ النظر. نقول لكن هذا النظر فيه نظر، هذا النظر فيه نظر، وهو أن ما كان من قبل ده ليس وضع اليدين بالأصل، هيبقى هيقال وضع يدين إذا رفعوا كذا الإرسله، لكن وردت صفة خاصة في الوضع في الفاتحة. هل 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 نقول كل عضو مكانه كالركوع أو السجود وكذا؟ هنقول يبقى أصل الوضع في اليدين عند الإطلاق، يعني لو لم يرد صفة خاصة هيبقى أصل وضع اليدين هو اليمنى على اليسرى، ولا ده صفة زائدة؟ دي صفة زائدة يبقى مش أصل. طب الصفة الزائدة دي ورقت في مكان قبل الركوع ولم ترد في مكان بعد الركوع، إنما عبارة حتى يرجع إلى كل عضو اللي هو بدون قيود، فلما يقول مثلا يركع حتى يأخذ كل عضو مكان اللي هو إيه؟ اللي هو الركوع المنضبط. ايه الركوع؟ لو انت بتركع بين هذا خلاص لا بياخذ كل عضو محله، كذلك عند السجود، كذلك عند القيام، يبقى فيه اصل. انما وضع اليد اليمنى على اليسرى ده زائد، وعليه تحتاج الى وصف لهذه الزياده بعد الركوع كما ورد هذا الوصف قبل الركوع. نعم
قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب.
طيب عن نكتفي بهذا. نعم أيها عبد الرحمن. ماذا؟ اشترط الإعلان؟
إعلان في النكاح.
الإعلان؟ آه. لا مش بيشترط الإعلان، مش اسمه الاشتراط. اشتراط هذا في مسألة الإعلان المراد الإشهاد في هذا، فإذا أشهد حصل الإعلان، لكن الإعلان اللي هو أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعوه في المساجد وإلى آخر ذلك. إنما مسألة الإعلان الذي هو إعلان بحيث لا يكون سفاحا، الإعلان الذي لا يكون به سفاحا، بمعنى أن المرأة تزوج نفسها ويزوجها وليها بدون إشهاد وبدون هذا الذي يتنافى، إنما لو حصل الإشهاد فقد حصل الإعلان. ولو حصل الإشهار بدون هذا الإشهاد فقد حصل الإعلان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.